وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الثالثة، وهي الإشكالات على القول بوجوب الترجيح للخبر الذي فيه مزية. الإشكال الأول، قد يقال بأن مقتضى أدلة حجية خبر الثقة من الآيات والروايات كآية النبأ مثلا، أو قوله عليه السلام العمري وابنه ثقتان مثلا، هو الإطلاق. فمقتضى الأدلة من الكتاب والسنة الإطلاق، أي أن كل خبر ثقة حجة، سواء كان له مزية أو ليس له مزية، كان له معارض أو ليس له معارض، وكان راجحا أو كان مرجوحا. فمقتضى الإطلاقات أن خبر زرارة الدال على حرمة الجمعة حجة، وخبر محمد بن مسلم الدال على وجوب الجمعة في زمن الغيبة حجة، سواء كان خبر زرارة راجحا على خبر محمد بن مسلم أم كان خبر زرارة مرجوحا. فمقتضى الإطلاقات حجية الخبر على كل حال، كان فيه مزية أو لم يكن فيه مزية، كان راجحا أو لم يكن راجحا. ونتيجة ذلك أنه عند المعارضة يكون الحكم هو التخيير، فيتخير الفقيه بين أن يأخذ بالخبر الراجح وهو مثلا خبر زرار، أو يأخذ بالخبر المرجوح وهو خبر محمد بن مسلم، ولا يجب عليه أن يأخذ بالخبر الذي فيه مزية وهو الخبر الراجح كما هو مقتضى الإطلاقات. وإلا لو كان يجب الأخذ بالخبر الراجح وهو الذي فيه مزية لدلت الأخبار الدالة على حجية خبر الثقة على ترجيح ما فيه مزية، والحال أن كل الآيات وجميع الروايات الدالة على حجية خبر الثقة مطلقة، فلا تدل على وجوب الترجيح للخبر الذي فيه مزية. واضح؟ هذا هو الإشكال الأول والجواب عنه. ذكر المصنف عدة أجوبة. الجواب الأول هو أن أقصى ما تدل عليه أدلة حجية خبر الثقات من الآيات والروايات هو الحجية في فرض إمكان العمل بكل من الخبرين المتعارضين. فالأدلة الدالة على حجية خبر الثقة تقول خبر محمد خبر زرارة حجة، وخبر محمد بن مسلم حجة على فرض إمكان العمل بهما. فإن أمكنك العمل بخبر زرارة هو حجة، إن أمكنك العمل بخبر محمد بن مسلم فهو حجة. فهذا ما تدل عليه الأدلة، فهي وإن كانت مطلقة لكنها مقيدة بقرينة لبية، وهي أن حجية خبر الثقة على فرض إمكان العمل به، وأما إذا لم يمكن العمل به فجعل الحجية له يكون لغوا وعبثا. إذن فبما أن الأدلة الدالة على حجية خبر الثقة تدل على الحجية في فرض إمكان العمل، نقول بأنه في فرض المعارضة لا يمكن العمل بكلا الخبرين. فلا يمكن أن نعمل بخبر زرارة الدال على حرمة الجمعة، ونعمل أيضا بخبر محمد بن مسلم الدال على وجوب الجمعة. ومع عدم إمكان العمل بكلا الخبرين فلا تشملهما أدلة حجية خبر الثقة، فهما ساقطان عن الحجية من الأساس كما هو مقتضى القاعدة الأولية على بعض المباني. إذن هذا الجواب الأول. إذن فالجواب الأول هو أننا لو كنا وإطلاقات حجية خبر الثقة لقلنا بأن مقتضاها التساقط عند المعارضة، لا أن مقتضاها التخيير. واضح؟ مثلاً
بالي
هم مرجعه إليها صح منصرفة إذا كانت إطلاقات، أما إذا كان الدليل لبي بعد لا مقتضي من الأصل. الجواب الثاني وهو أنه على فرض شمولي أدلة حجية خبر الثقة للخبرين المتعارضين فمقتضى القاعدة هو التوقف لا التخيير. فإذا لم نقبل بالتساقط فلا أقل أن النتيجة هي التوقف كما هو مختار المصنف لا التخيير. فإن العقل يحكم بأنه إذا لم يمكن العمل بكلا الخبرين المتعارضين فنتوقف فيهما ولا نطرحهما معا،
ونتيجة التوقف الرجوع للأصل العملي، نأخذ بالأصل إن كان الأصل موافقا لواحد منهما، ونتيجة التوقف نفي الحكم الثالث. إذن فمقتضى القاعدة الأولية التوقف، إن لم نقبل بالتساقط فهي التوقف لا التخيير. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث الذي أفاده المصنف، على فرض التنزل وإنكار التساقط وإنكار التوقف أيضا، وأن مقتضى القاعدة الأولية هو التخيير، فمع ذلك نقول بأن العقل إنما يحكم بالتخيير بين الخبرين المتعارضين إذا توفرت مقدمات أو شروط ثلاثة، إذا اختل واحد منهما فلا يحكم بالتخيير. وهذه المقدمات الثلاث هي: المقدمة الأولى عدم إمكان الجمع العرفي بين الدليلين، إن لم يمكن الجمع هنا يقول العقل بأن التعارض مستقر فتقوم النوبة للتخيير. المقدمة الثانية عدم جواز طرح الخبرين المتعارضين، يعني إن بنينا على أن العقل يقول لا يجوز ولا يحق لك أن تطرح كلا الخبرين المتعارضين لأن واحدا منهما لا أقل حجة، هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة هي عدم وجود مرجح لواحد من الخبرين، إذا لم يوجد مرجح لواحد منهما حينئذ يقول العقل أنت مخير، وأما لو وجد مرجح لواحد منهما كالشهرة كموافقة الكتاب كمخالفة العامة أو غير ذلك من المرجحات فالعقل يقول لا، لست أنت مخيرا بل خذ بما فيه المرجح والمزية. إذن فحتى يحكم العقل بالتخيير لابد من تحقق المقدمات الثلاث: الأولى عدم إمكان الجمع العرفي، الثانية عدم جواز الطرح للخبرين، الثالثة عدم وجود مرجح في البين. وأما لو وجد مرجح اختلت المقدمة الثالثة ولم يحكم العقل حينئذ بالتخيير، بل يحكم حينئذ بالترجيح وتقديم الخبر الذي فيه مزية، لأن الخبر المرجوح وهو الذي ليس فيه مزية يكون مشكوك الحجية، والشك في الحجية مساوق لعدم الحجية، فيتعين حينئذ الأخذ بالراجح. إذا لا يتشوش بالك، فالمصنف أجاب بأجوبة ثلاثة عن هذا الإشكال. الجواب الأول أنه قد يقال مقتضى الإطلاقات أن كل واحد حجة في فرض إمكان الأخذ به، والحال أن في فرض التعارض لا يمكن الأخذ به، فالنتيجة هي التساقط لا التخيير. الجواب الثاني على فرض أننا لا نقبل بالتساقط فأقصى ما تدل عليه الأدلة التوقف لا التخيير كما نحن حررنا واخترنا ذلك، الجواب الثالث لو أنكرنا التوقف وقلنا بالتخير سنقول سلمنا بالتخير لكن بشروط
ثلاثة
ومنها عدم وجود مرجح وإلا لو وجد مرجح فالعقل يقول نشك في حجية الخبر الذي ليس فيه مرجح والأصل عدم الحجية والنتيجة أن هذا الإشكال ليس تاما بل يجب الأخذ بالخبر الذي فيه مزية الراجح واضح هذا الإشكال الأول والجواب عن طبق العبارة يا مولاي قال ولا يندفع ها ها دير بالك يا قاسي كأنما إن قلت مباشر إن قلت قلت إن قلت بأن أدلة حجية خبر ثقة مطلقة نتيجتها التخيير سواء كان في واحد مزية أو لم يكن مزية هكذا مقصوده يقول لك لا ولا يندفع هذا الاحتمال أي احتمال الذي قلناه سابقا فيما تقدم في النقطة الثانية وهو تقديم الخبر الذي فيه مزية ولا يندفع هذا الاحتمال بإطلاق أدلة العمل بالأخبار وهي الآيات مطلقة والروايات مطلقة لماذا؟ الآن يبدأ لاحظ الأجوبة الثلاثة كيف اقتنصناها؟ كيف اقتنصناها؟ الجواب الأول لأنها يعني هذه الإطلاقات آية النبأ آية النفر وغيرها لأنها في مقام تعيين العمل بكل من المتعارضين مع الإمكان لكن صورة التعارض يعني لفرض التعارض ليست من صور إمكان العمل بكل منهما وإلا لو أمكان لتعين العمل بكليهما فإذا لم يمكن فلا حجية لهذا ولا ذا فالنتيجة هي التساقط هذا الجواب الأول الجواب الثاني هنا على فرض إنكار التساقط والعقل إنما يستفيد من ذلك الحكم المعلق ما هو الحكم المعلق يعني حجية الخبر على فرض إمكان العمل به هذا الخبر حجة إن أمكن العمل به هذا حكم المعلق والعقل إنما يستفيد من ذلك الحكم المعلق بالإمكان عدم جواز طرح كليهما يعني التوقف لا التخيير واضح الذي هو مختار المصنع لا التخيير بينهما الآن الجواب الثالث الجواب الثالث على فرض أنه يقول بالتخيير وإنما يحكم بالتخيير بضمينة مقدمات ثلاث وشروط ثلاثة واحد بضمينة أن تعيين أحدهما ترجيح بلا مرجح فإن استقل بعدم المرجح إذا ما في مرجح صح حكم بالتخير لأنه نتيجة شوف الشرط الأول عدم إمكان الجمع هذا الشرط الأول مقدمة الأولى اثنين وعدم جواز الطرح هذا المقدمة الثانية أو الشرط الثاني ثلاثة وعدم وجود المرجح لأحدهما هذا المقدمة الثالثة وإن لم يستقل بالمقدمة الثالثة يعني وهي أنه لا يوجد مرجح توقف على التخير ما يحكم بالتخير ما يحكم لا 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 ما يحكم ما يقدر فيكون العمل بالراجح معلوم الجواز والآخر مشكوك والأصل عند الشك عدم الحجي العمل بالراجح وهو خبر زرارة مثلا معلوم الجواز والعمل بالمرجوح وهو خبر محمد بن مسلم مثلا مشكوكا والأصل عدم الحجية عند الشك في الحجية الإشكال الثاني إن قلت بأن كون الشيء أو المزية مرجحان يحتاج إلى دليل فكون الشهرة مثلا أو الأوثقية مثلا أو غير ذلك مرجحان يحتاج إلى دليل وإلا ف عند الشك في كون الشهرة مرجحا وكون الأوثقية مرجحا، فالأصل عدم عدم كونها مرجحا لعدم الدليل، فإن عدم الدليل دليل
عدم.
إذن فكون المزية مرجح يحتاج إلى دليل خاص، وإلا فالأصل عدم كونه مرجحا موجبا لتقديم هذا الخبر على الخبر الآخر. بل نقول أكثر من ذلك، وهو أن القول بوجوب ترجيح الخبر الذي فيه مزية، وهو المشهور مثلا أو الذي راويه أوثق مثلا، مع عدم الدليل على ذلك يعني على الوجوب، يستلزم التشريع، والتشريع من أعظم المحرمات، ودل العقل والنقل والإجماع على حرمته. قل الله أذن لكم أم على الله؟ إذن فإذا لم يدل دليل خاص على وجوب ترجيح تقديم الخبر الذي فيه مزية، فالأصل عدم وجوب الترجيح به. بل لو قلنا بالترجيح لزم من ذلك التشريع المحرم، ونتيجة كل ذلك أنه مع عدم الدليل على وجوب الترجيح وكون ذلك تشريعا محرما، تكون النتيجة هي التخيير بين الخبرين المتعارضين، وأنه لا يجب تقديم الخبر الذي فيه مزية ما دام أنه لا دليل على وجوب الترجيح، بل أن ذلك من التشريع المحرم. فبناء على ذلك نقول يجوز للفقيه أن يأخذ بالخبر الراجح أو يأخذ بالخبر المرجوح لعدم الدليل على وجوب الترجيح، بل القول بالوجوب يستلزم التشريع المحرم، فالنتيجة هي التخيير. ويجيب المصنف عن هذا الإشكال الثاني بأننا نسلم بأن الترجيح كالحجية يحتاج إلى دليل، فكما أن الحجية تحتاج إلى دليل معتبر، كذلك الترجيح ووجوب الترجيح يحتاج إلى دليل. لكن الأخذ بالخبر الراجح من باب الاحتياط والرجاء أمر حسن عقلا، يحكم العقل بحسنه، فلا يحتاج حينئذ إلى دليل، بل الدليل موجود على حسن الاحتياط. نعم الذي دلت الأدلة على حرمته هو التشريع، فلو كان الأخذ بالخبر الراجح بالخصوص بدعوى أن الدليل دل على ذلك لكان هذا تشريع محرم، إذ لا دليل يدل على وجوب ترجيح الخبر الذي فيه مزية. أما لو كان الأخذ بالخبر الذي فيه مزية من باب الاحتياط لا من باب الإسناد إلى الشارع، لا أن نقول بأن الشارع الأقدس ألزمنا بالأخذ بخبر زرارة لأنه هو الموافق للشهرة، فحينئذ لا يكون ذلك تشريعا. إذن فنحن إنما نقول بوجوب الترجيح والأخذ بالخبر الراجح على المرجوح من باب الاحتياط لا من باب الإلزام الشرعي وإسناد ذلك للشارع ليكون من التشريع المحرم. والاحتياط أمر حسن يحكم العقل والنقل بحسنه. إذن فوجوب الترجيح من باب الاحتياط فلا يلزم منه بالتالي التشريع المحرم. وهذا ما أشرنا له يقول المصنف في الجزء الأول في مباحث الظن في صفحة 126، فراجع هناك وأنقل لك نص كلامه في نفس المطلب مرتبط بذلك، حيث قال 126 الجزء الأول في مباحث الظن قال: فرق بين الالتزام بشيء من قبل المولى على أنه من، يعني ننسبه إليه ونسنده له، هذا يلزم منه التشريع. فرق بين الالتزام بشيء من قبل المولى على أنه من مع عدم العلم بأنه من، ما في دليل، وبين الالتزام بإتيانه لاحتمال كونه من أو رجاء كونه من، يعني في الباب الاحتياط، وشتان بينهما فرق، لأن العقل يستقل بقبح الأول الذي فيه تشريع وحسن الثاني. والحاصل أن المحرم هو العمل بغير العلم متعبدا به ومتدينا به، وأما العمل به من دون تعبد بمقتضاه فإن كان لرجاء إدراك الواقع فهو حسن. إذن فالجواب الذي أفاده المصنف عن هذا الإشكال هو أنه لا يلزم التشريع للقول بوجوب تقديم الخبر الراجح لأن ذلك من باب الاحتياط العقلي. وهذا نظير ويمثل وينظر، وهذا نظير ما لو دلت أمارة ضعيفة على وجوب شيء ولم نحتمل حرمة هذا الشيء إلا أننا احتطنا لأجل هذه الأمارة الضعيفة، فالعقل يحكم بحسن احتياط ولا يلزم من ذلك التشريع المحرم. نظير مثلا ما دلت عليه معتبرة الصباح بن سيابة عن الصادق عليه السلام: لا تدع الأذان في الصلوات كلها، حيث استدل بعض الأعلام كابن أبي عقيل العماني والمرتضى على وجوب الأذان في الصلوات بهذه الرواية، مع أن المشهور على الاستحباب، فأعرضوا عن هذه الرواية إما سندا أو دلالته. فمع أن الرواية ساقطة عن الحجية سواء بحسب السند أو بحسب الدلالة بسبب إعراض المشهور عنها، إلا أنه مع ذلك لا مانع من الاحتياط بمضمونها، ولا يستلزم ذلك التشريع المحرم. ومثال آخر لذلك، لو دلت أمارة غير معتبرة مثلا على حرمة شيء ولم نحتمل وجوبه، فتركنا هذا الشيء من باب الاحتياط، فالعقل يحكم بحسن هذا الاحتياط وأنه ليس من التشريع المحرم. نظير ما رواه جراح المدائني: لا تبع الكتاب ولا تشتره، حيث تدل الرواية على حرمة بيع المصحف، إلا أنها ضعيفة السند غير معتبرة، فلو احتقنا ولم نبع المصحف لكان ذلك احتياطا حسنا وليس من التشريع المحرم. واضح الكلام؟ الحمد لله. الإشكال الثالث، الإشكال الثالث يا مولاي، إن قلت بأنه إذا دار الأمر بين وجوب الأخذ بخبر زرارة على نحو التعيين أو الأخذ به على نحو التخيير، فمقتضى القاعدة هي البراءة عن التعيين، والنتيجة هي التخيير. ونمثل لذلك بهذا المثال الفقهي حتى يصير عملي، شيء عملي ملموس محسوس لذيذ. دلت رواية العلال على وجوب غسل الجمعة، الرواية نفس الرواية، غسل الجمعة واجب على الرجال والنساء في السفر والحضر، فالرواية صريحة في الوجوب. وهناك رواية أخرى عن زرارة معتبرة: سألته عن غسل يوم الجمعة فقال سنة في السفر والحضر، فتعارضت الروايتان، رواية العلال دلت على وجوب غسل الجمعة لكنها مرفوعة مثلا، والرواية الأخرى دلت على استحباب غسل الجمعة ولكنها عن زرارة الأوثق. فهنا يدور الأمر بين تعين الأخذ بخبر زرارة لأنه أوثق أو لأن روايته مثلا أشهر فيها مزية، وبين التخيير أن فقيه مخير أن يأخذ برواية زرارة الدالة على استحباب غسل الجمعة أو رواية العلل الدالة على الوجوب، ومقتضى القاعدة الأصولية إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير إجراء البراءة عن التعيين، والنتيجة هي التخير، أن الفقيه مخير إما أن يأخذ بالرواية الدالة على الوجوب وهي رواية العلل، أو الرواية الدالة على الاستحباب وهي رواية زرارة. واضح؟ هذا إن قلت، هذا كل إشكال. ويجيب المصنف عن هذا الإشكال بالتالي: الجواب الأول أن هذا مبنائي بناء على من يرى أن مقتضى القاعدة عند دوران الأمر بين التعيين والتخير جريان البراءة عن التعيين فتكون النتيجة هي التخير يتم هذا الكلام. وأما بناء على مبنانا الشريف الذي ذكرناه في بحث الأصول العملية في دوران الأمر بين الأقل والأكثر بين التعيين والتخيير فمقتضى القاعدة الاحتياط ولزوم الأخذ بالتعيين وهذا ما أشار له المصنف في الجزء الثاني من الفرائض في الصفحة 358 أنقل لك نفس عبارة هناك يقول والمسألة إذا دار الأمر يعني بين التعيين والتخير في غاية الإشكال لعدم الجزم باستقلال العقل بالبراءة عن التعيين من قال إن العقل يقول بالبراءة عن التعيين من قال أول كلام لعدم الجزم باستقلال العقل بالبراءة عن التعيين بعد العلم الإجمالي إلى أن يقول فلعل الحكم بوجوب الاحتياط وإلحاق بالمتباينين لا يخلو عن قوة هذا الذي ذكره في هذا المبحث 358 جزء 2 هناك أشار إلى أن المسألة في غاية الإشكال طبعا هناك قال أنه هذا المورد الذي فعلا أشار فيه إلى أنه إذا دار الأمر بين التعيين والتخير فمقتضى القاعدة التعيين ولزوم الاحتياط هناك هذا الذي أشار له فقط هذا الجواب الأول إذا الجواب هذا الإشكال مبنائي الجواب الثاني دير بالك الجواب الثاني وهو أنه نمنع اندراج مسألتنا في مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير وإنما مسألتنا مرتبطة بمسألة الشك في الحجية مساوق لعدم الحجية حيث إننا نقطع بأن الخبر الراجح وهو الذي فيه مرجح ومزية حجة ونشك في الخبر الآخر وهو الذي ليس فيه مزية هل هو حجة أو ليس بحجة ومقتضى القاعدة أنه الشك في الحجية مساوق لعدم فيتعين بالتالي الأخذ بالخبر الراجح الذي فيه مزية سواء قلنا بأن مقتضى القاعدة في دوران الأمر بين التعيين والتخير البراءة عن التعيين أو قلنا بأن مقتضى القاعدة في دوران الأمر بين التعيين والتخير الاحتياط والأخذ بالتعيين فالمسألة يعني مسألتنا ليست مربوطة بتلك الكبرى الأصولية وهي دوران الأمر بين التعيين والتخير وإنما مرتبطة بمسألة أخرى وهي الشك في الحجية مساوق لعدم الحجية
الخبر الذي فيه
المزيات
لا نشك في حجيته
بعد من وين؟
يبقى أنه نشك
نحن نقطع الكلام إنه واحد حجة لا أقل، لا أقل جزمة. إذا قلنا العدم خرجنا عن الباب، ذكرت أغلق الكتاب، إذا خرجنا عن الباب، إذا قلت لعلك تساقط، لعلك تساقط، إذا قلت هكذا بعد خلاص إحنا على فرض أننا نجزم إن لا أقل، لا أقل، لا أقل، قدر متيقن إنه واحد حجة.
نصاب
الحمد لله.
هو الذي نصاب
حجيته. لعله الفاقد. يعني الفاقد المزية هو اللي يكون حجة، وهذا الذي فيه مزية فقد الحجية. ها سبحان الله، العقل يقول إما الإثنان حجة على نحو التخير أو أن ذاك هو الحجة، وأما تأتون بقول آخر ما أحد قال به من الأولين والآخرين أن يكون الحجة هو الذي ليس فيه مزية والآخر الذي فيه مزية فقط عن الحجية. العقل، العقل ماذا يقول؟ لا، صاحب العقل يقول تخير، هو كذا يدعي يقول تخير. نعم
تخير.
ونحن أجبنا الآن، قلنا جزاكم الله خير طول التأخير، لكن إحنا أجبنا عنكم بجوابي، أرجعتم المسألة لباب دوران الأمر بين التعيين والتأخير، قلنا مبنانا الاحتياط لزوم الأخذ بالمعين، إذا تمنوا مبناكم على البراءة عن التعيين بحيث مبناكم لكم دينكم واليدين. خوف الجواب الثاني الذي أفاده المصنف أن المسألة أصلا لا ربط لها بالتعيين وتخيير، المسألة الشك في الحجية مساوق لعدم الحجية، ونحن هنا نقول بأنه نشك في حجية الخبر المرجوح، نشك، العقل يقول قد يكون حجة الخبر هذا الذي فيه مزية حجة، لكن هل الآخر حجة أيضا فيتكون المسألة تخيير أو ليس حجة فيكون تعيين؟ فالأفضل عدم الحجية. أما تأتون بقول آخر ثالث وهو لا، نقول العكس، المرجح هو الحجة والراجح فقط عن
الحجية.
إما أن الاثنين حجة أو لا حجة، واضح ما حد قال بعد يكون العكس، المرجوح حجة والراجح فقط عن الحجية، إما تقول بالتخير أو تقول بالتعيين. بعد من وين؟
يقول لك نقطع بأن أحدهما حجة ولا نعلم أن هذا الذي فيه مزية أو لا. هذا الرجل
فمن الآن
أن
صاحب المزية
هو الذي
يرفع بحجيته. نعم، لأن فيه مزية على كل حال. إذا أحدهما حجة نجزم أننا لو أخذنا بالذي فيه مزية براءة الذمة جزما، لأن واحد حجة، هذا الواحد إما الذي فيه مزية أو الذي فيه الذي ليس فيه مزية، فالذي فيه مزية جزما هو أحد الخبرين فهو مصداق للحجية للأحد، فجزماً هو مبرئ للذمة على كل تقديراً. قلنا بحجية الاثنين، قلنا بحجية واحد من الاثنين، قلنا بحجية هذا الذي فيه مزية على نحو التعيين، على كل الاحتمالات جزماً قطعاً الذي فيه مزية حجة، قلنا بحجية الاثنين هو حجة، قلنا بحجية على نحو التعيين هو حجة، قلنا بحجية الأحد هو حجة، أما الآخر لا. فنشوف والأصل عدم الحجية. إن شاء الله غير واضح الآن بعد. الحمد لله، شكرا لله. خوف جيد، انقل انقل، لا هذا مو إشكال، هذا إذ قلت مدموج، هذا مدموج، مدموج في الجواب على الإشكال الثالث. إن قلت بأن المفروض أن كلا من الخبرين المتعارضين حجة ولو من باب الحجية الشأ نير، ولو لم يكن حجة بالفعل لكن فيه مقتضي الحجية فهو حجة شأنه، وما دام حجة شأنه فلا معنى لأن نقول الأصل عند الشك في الحجية عدم حجية لأنه حجة شأنه بعد. نعم، إنما يقال الأصل عند الشك في الحجية عدم الحجية إذا لم يكن الخبر حجة فعلا وحجة شأنه شأنا، أما ما دام حجة شأنا فهو له مقتضى الحجية. وإن شككنا بحجي في حجيته بالفعل، فبالتالي لا تأتي القاعدة الأصل عند الشك في الحجية عدم الحجية. إن قلت هكذا قلت لا فرق، سواء كنا نشك في الحجية الشأنية أو كنا نعلم بالحجية الشأنية، فعلى كل تقدير إذا شككنا في الحجية الفعلية فالشك في الحجية الفعلية متوق لعدم الحجية، فالمناط على الحجية الفعلية وليست الحجية الشأنية. فسواء قطعنا بحجية شأنية أو شككنا فيها، المهم أننا شاكون في الحجية الفعلية، فما دمنا نشك في الحجية الفعلية فالأصل هو عدم الحجية. وإلا لو قلنا بالحجية للخبر المشكوك في حجيته للزم من ذلك التشريع المحرم، مع أننا نشك في حجية نقول حجة وهو هذا الخبر الذي ليس فيه مزية، فلازم ذلك التشريع المحرم. تم الكلام ولله الحمد والمنة بالإشكالات الثلاثة التي يرام منها، ماذا يرام منها؟ أن يقال بعدم وجوب ترجيح الخبر الذي فيه مزية، وقلنا أنها ليست تامة، فالنتيجة أنه يجب ترجيح الخبر الذي فيه مزية. أطبق العبارة مولاي، فإن قلت أولا، هذا الإشكال الثاني، إن كون الشيء مرجحا مثل كون الشيء دليلا يحتاج إلى دليل، لأن التعبد بخصوص الراجح إذا لم يعلم من الشارع كان الأصل عدمه، بل العمل به مع الشك يكون تشريعا كالتعبد بما لم يعلم حجيته. هذا الآن الإشكال الثالث، نحن كنا سنطبق الإشكال الثاني مع جواب، لكن المصنف ذكر الإشكال الثاني والإشكال الثالث ثم انتقل الأجوبة. لو أن ذكر الإشكال الثاني وجوابنا طبقنا، لكن قلنا سيكون تقطيع على كل. الإشكال الثالث الآن، إذا دار الأمر بين وجوب أحدهما على التعيين وأحدهما على البدل، فالأصل براءة الذمة عن خصوص الواحد المعين كما هو مذهب جماعة في مسألة دوران الأمر بين التخير والتعيين. الآن يبدأ في الأجوبة، يبدأ الجواب على الإشكال الثاني. هذا الجواب على الإشكال الثاني، إن كون الترجيح كالحجية أمرا يجب ورود التعبد به من الشارع، مسلم معكم بذلك، إلا أن الالتزام بالعمل بما علم جواز العمل به من باب الشارع من باب الاحتياط، من دون استناد الالتزام إلى إلزام الشارع، نحن ما قلنا الشارع أوجب، قلنا من باب الاحتياط إلى إلزام الشارع احتياط لا يجري فيه ما تقرر في وجه حرمة العمل بما دون العلم، حيث يحرم العمل بما دون العلم ويستلزم التشريع. فراجع مقصوده من فراجع الذي تلوناه عليك في الجزء الأول صفحة 126، طبقنا العبارة نقلنا نفس كلام. نظير الآن يمثل لك، ذكرنا مثالين، لاحظ نظير الاحتياط بالتزام ما دل أمارة غير معتبرة على وجوبه، مثلنا لذلك بماذا؟
بالإعدام.
احسنتم، مع عدم احتمال الحرمة. أما لو احتملنا الحرمة بعد ما يمكن الاحتياط حينئذ، لذلك قال مع عدم احتمال الحرمة. أو العكس، يعني ما دل أمارة غير معتبرة على حرمته مع عدم احتمال الوجوب، مثل ماذا؟ مثلنا بيع المصحف. خب الآن الجواب على الإشكال الثالث، هذا الجواب الأول على الإشكال الثالث، يقول وأما إدراج المسألة في مسألة دوران المكلف به بين أحدهما المعين وأحدهما على البدل ففي أنه لا ينفع، على مبنى ما ينفعنا شيئا بعدما اخترنا في تلك المسألة وجوب الاحتياط وعدم جريان قاعدة البراءة كما نقلنا لك نفس كلام المصنف. الآن الجواب الثاني يقول والأولى أن المسألة ليست مبنائية لا على كل المباني، والأولى منع اندراجها في تلك المسألة، يعني مسألة دوران الأمر بين الأقل بين السعين والسفير. هذا الجواب الثاني على الإشكال الثاني، والأولى منع اندراجها في تلك المسألة، لأن مرجع الشك في المقام إلى الشك في جواز العمل بالمرجوح، ولا ريب أن مقتضى القاعدة المنع عما لم يعلم جواز العمل به من الأمارات. هذا الذي إن قلت قلت إن قلت مقتضى الحجية موجود، فكيف تقولون الأصل عدم الحجية وهي ليست قلت ليست مختصة بما إذا شك في أصل الحجية ابتداء، بل تشمل ما إذا شك في الحجية الفعلية مع إحراز الحجية الشأنية. فإن المرجوح وإن كان حجة في نفسه، ها يعني حجة في نفسه، هذا خبر محمد بن مسلم المرجوح لولا المعارض، لولا المعارض يعني له حجية شأنية، وإن كان حجة في نفسه إلا أن حجيته فعلا مع معارضة الراجح بمعنى جواز العمل به فعلا غير معلومة. لا نعلم لا نعلم لا نعلم، لعل يتعين الأخذ بالراجح، فالأخذ به والفتوى بمؤدى تشريع محرم بالأدلة الأربعة، بالكتاب قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، بالسنة من أفتى برأيه هلاك، بالإجماع المدعى بحكم العقل أن ذلك قبيح. تم الكلام، يأتي تحقيق الأمر إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.